أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
هذه الرشوة، وكذلك يبذل الإنسان في غير القضاء أيضا، يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل. فالقاعدة إذن أن الرشوة المحرمة هي إيش؟ بذل المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه المحرمة. وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ، حلال بالنسبة للباذل. كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه، فهذا لا بأس. إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بإيش؟ إلا ببذل المال، فبذل المال ليصل إلى حقه، فهذا ليس حراما عليه، بل له الحق في ذلك، والإثم على الآخر، الإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى، لأننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس، وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة، كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة. يأخذون بالقاعدة الأصيلة الأصلية الثابتة الراسخة عند العامة، وهي ادهن السير يسير. نعم، عرفتم هذه؟ اي نعم، يعني ما يمكن انه يصير امرك وسهل الا اذا دهنت السير. نعم، واذا دهنته كثيرا يمشي يسر، وان دهنته قليلا يمكن تقطع. على كل حال اقول ان الانسان الذي يبذل الشيء ليتوصل الى حقه او دفع الظلم عنه ليس عليه اثم، بل الاثم على الاخر، وقد نص على ذلك اهل العلم، لا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا فقهيا، ولا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا لغويا كصاحب النهايه مثلا. إذن فالرشوة التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي التي إيش؟ يتوصل بها إلى باطل أو إسقاط حق، هذه يلعن فيها الراشي والمرتشي. وإنما لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتضمن فعلهما من المفاسد العظيمة وتعطيل حقوق الناس والتلاعب بهم. والناس كما تعلمون إذا لم تقضى حوائجهم على الوجه المطلوب حصل بذلك فتنة عظيمة وكراهة لولاة الأمور الذين يتولون هذه الأشياء ويأخذون عليها الرشوة. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله عليه، وأن يسير بهم على بالعدل والقسط، ويعطي كل ذي حق حقه، وأن لا يستعمل سلطته ليتوصل بها إلى أموال الناس بالباطل. وعنه أي عبد الله بن عمرو أن نعم الفوائد: جواز لعن الراشي والمرتشي، لكن على سبيل العموم لا التخصيص، فتقول لعنة الله على الراشي والمرتشي. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن على سبيل التعيين لا يجوز، وإن فعل وإن رشد، لأنه من الممكن أن يهديه الله عز وجل ويسلم من الضر لبعد رحمة الله. وإذا كان الكافر وهو أشد من الراشي من المرتشي لا يجوز لعنه بعينه، فما بالك بالمرتشي؟ لا يجوز من باب أولى. ولهذا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من العرب لعن الله اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهاه الله وقال له سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكذلك هؤلاء الفسقة الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نلعن الإنسان منهم بعينه، لكن على سبيل العموم. وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة، وهي الفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص، صح؟ التعيين بالجنس أوسع. التعيين بالجنس أن أقول اللهم لعن الرشاة والمرتشين عموما، لكن بالشخص التعيين بالشخص اللهم لعن فلانا لأنه يرتشي لا يجوز، اللهم لعن فلانا لأنه كافر لا يجوز. لا، لكن لو قلت لعنة الله على الكافرين جائز للعموم، وهذا كما هو كما أنه في العقوبات فهو كذلك في الثواب. فلا نشهد لشخص معين بأنه في الجنة وإن كان مؤمنا، ولا نشهد لمن قتل في الجهاد بأنه شهيد وإن قتل فيه، ولكن نقول كما أرشد إليه عمر رضي الله عنه من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد على سبيل العموم. لأننا لو قلنا بجواز الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد لأنه في الجنة من المؤمنين، وهذا لا يكون. نعم. ومن فوائد الحديث تعظيم أمر الرشوة وأنها من الكبائر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. ومن فوائد الحديث وجوب القيام بالعدل بين الناس، وجوب القيام بالعدل بين الناس، لأن الرشوة في الغالب يكون فيها جور، حيث إنه يقدم الراشي على إيش؟ على غيره، وربما يحكم له في الباطل مع أن الحق مع غيره. فإن قال قائل ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا؟ نقول وجه ذلك هو أن الجامع بينه وبين الربا أن هذا الأخ بغير حق من أكل المال بالباطل، فكذلك فهو كالربا. وعنه أي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذ في الإبل، فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قوله أمر أن يجهز جيشا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، يعني يقوم بمصالح الجيش ويشتري حوائجه وينفذه. والجيش والطائفة من الجنود تتجاوز 400، وقوله فنفدت الإبل، يعني الإبل المعدة للجهاد نفدت وانتهت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ على قلائص الصدقة. قلائص جمع قلوص، وهي الناقة، وأضافها إلى الصدقة لأنها تجبى من أموال أهل الإبل ويؤتى بها إلى المدينة، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، آخذ البعير بالبعيرين قرضا أو شراء، شراء شراء قطعا، لأن الب هنا للمعاوض. ومن المعلوم أن الربا لا يجوز أن الإنسان يعطي واحد ويأخذ اثنين، لأنه يكون ربا جر قرضا نفعا، لأنه قرض جر نفعا وهو ربا. وقوله إلى إبل الصدقة أي إلى أن تأتي إبل الصدقة. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل في تجهيز الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومنها منقبة لعبد الله بن عمرو، حيث ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم، وهذا يدل على حنكة الرجل وأمانته. ومنها أيضا أنه من فوائد الحديث التأهب والاستعداد في تنفيذ الجيوش، لقوله أن نجهز، والتجهيز أن يقوم بجهاز وكل ما يلزمه من مؤونة، فلا يبعث الجيش هكذا بدون أن يجهز. ومن فوائد الحديث أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، وهذا الحديث أقوى من الحديث السابق، حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، فهو أصح منه وأقرب إلى القواعد، فعلى هذا يكون مرجحا على حديث سمرة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز النساء، بل تجوز الزيادة في بيع الحيوان بالحيوان. وجهه البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ومنها جواز الزيادة في بيع التقصير، وجهه أن هذه الزيادة في مقابلة الأجل، في مقابلة الأجل، وهذا أمر لا يشتبه على أحد، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل إجماع العلماء على جواز بيع التقسيط إذا كان قصد المشتري السلعة، بخلاف ما إذا كان قصده المال، فقد عرفت منها من باب التورق وأنه يرى تحريمه، لكن إذا كان قصده السلعة فلا بأس أن يأخذها مؤجلة بزيادة. وهذا هو الموافق للفطر، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبيع شيئا بثمن مؤجل كثمنه إذا كان نقدا، هذا مستحيل، اللهم إلا محاباة للمشتري لقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. وأما البيع المعتاد فإنه لا يمكن أن يبيع شخص سلعة تساوي 100 الآن ب100 بعد سنة، لا بد أن يأخذ على هذا التأجيل مقابل، وليس هذا من باب الربا في شيء، بل هو من باب الأمر الجائز. طيب، هل يجوز أن أبيع يا عادل بعيرا ب3 أبعرة؟ يجوز، وش الدليل؟ يقول كنا ناخذ البعير بالبعيرين. اين طيب هذه بعيرين نبي ناخذ ثلاث بعير بثلاث سابقة. ايش تقولون اذا جاز البعيران جاز الثلاثة والأربعة، لان جواز البعيرين يدل على انه لا ربا بين الحيوان بيع بعضه ببعض، وعلى هذا فتجوز زيادة أكثر. طيب ما رأيكم فيما لو 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 عامل الإنسان معاملة فجاء شخص وقال له ما دليلك على جوازه؟ هل طلب الدليل هنا صحيح؟ نص إذن نقول طلب الدليل هنا في غير محل، فنقول له الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لأن الأصل في المعاملات حتى يقوم دليل على المال. طيب ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الدرس الجديد، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مفاعل، وهذه الصيغة من الأفعال تدل على الاشتراك في الغالب، الغالب أن المفاعلة تدل على اشتراك بين اثنين فأكثر، كالمقاتلة والمجاهدة والمغارسة والمساقات وما أشبه، وقد لا تدل على الاشتراك كالمسافرة، وقد سافر الرجل مسافرة وهو واحد ما ليس له طرف آخر. المزابنة من الأفعال المشتركة، وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع، فهي مبايعة، مبايعة بين شخصين، لكنها خصت بنوع خاص من البيوع، وإلا فإن جميع البيوع فيها مزابنة لأنها من الدفع، فالبائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن، ولكنها خصت بنوع معين من البيوع. ولا مانع من أن يخصص المعنى العام بشيء أو في شيء من أفراده. المزابنة فسرها بقوله أن يبيع ثمر حائطه، وأن هنا مصدرية، إما أن يكون المصدر مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هي أن يبيع، وإما أن يكون في محل جر نعم بيان ليش للمزابنة، للمزابنة لأن المزابنة مشروع بعنه. أن يبيع أي البائع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، فيأتي شخص إلى صاحب الحائط ويقول بعني ثمرة هذه النخلة بتمر، هذه مزابنة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والعلة في ذلك أنها بيع تمر بتمر، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي كيلا، ومعلوم أن التمر على النخل لا يمكن فيه الكيل، لا يمكن فيه الكيل، وإذا لم يمكن فيه الكيل فإنه لا يتحقق التساوي. فإن قال قائل نحن نخصصه بما يقول إليه ثمرة، فنقول هذه النخلة إذا أثمرت يأتي منها 50 صاع من التمر، فإذا دفع المشتري 50 صاع من التمر بثمر هذه النخلة فقد قابل التمر الذي دفعه ثمر النخل لماذا؟ بالخرف. فالجواب على ذلك أن نقول إن الخرف ظن وتخمين، والكيل علم ويقين، ولا يمكن أن يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين. ولدينا قاعدة في باب الربويات، وهي أن الجهل لا نعرف إن عندك، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ونحن الآن نجهل التساوي كيلا، لأن الخرف ليس علما بل هو ظن وتخمين. وكذلك أيضا بالنسبة للعنب، إن كان كرما أي عنبا، أن يبيعه بزبيب كيلا. الزبيب هو العنب المجفف، والعنب الكرم هو العنب الطري. فيكون رجل عنده شجرة من العنب وفيها عنب، فيأتي إلى الشخص ويقول أنا أشتري منك عنب هذه الكرم بزبيب، كم يأتي هذا العنب؟ فيقول يأتي إذا يبس 50 صاع. فأقول هذه 50 صاعا من الزبيب، فهذا لا، هذا مزابنة ولا يحل. وعلته ما سبق أنه أن التساوي أو التماثل بينه وبين الزبيب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، الزرع يشمل الشعير ويشمل البر. فهذا رجل عنده مزرعة يأتي منها 100 صاع، فجاء رجل إليه وقال بعني هذه المزرعة 100 صاع حب، الذي عبر عنه الحديث بالطعام لأنه يطعم. فنقول هذا لا يجوز، والعلة فيه أنه بيع إيش؟ بر ببر أو شعير بشعير مع الجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب، هذا الحديث إذن يدخل في باب الربا، أليس كذلك؟ يدخل في باب الربا. طيب، أرأيتم لو أنه باع ثمر نخله بزبيب كيلة، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن بيع التمر بالزبيب لا تشترط فيه المماثلة. وكذلك لو باع ثمر نخله بطعام كيلة فإنه لا بأس به، لأن هذا لا تشترط فيه المماثلة. طيب، لكن إذا باع تمرا بزبيب أو بطعام ببر أو شعير فلا بد من لا بد من التقابل لاشتراكهما في الكيل الذي هو علة الربا، بل في الكيل والطعام والقوت. يستثنى من هذا الحديث ما ثبتت به السنة من العرائض في ثمر النخل، وكذلك في العنب على القول الصحيح. فلو أن إنسانا أراد أن يشتري ثمر نخل بتمر، فإنه يجوز في باب العرايا، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون عنده نقد، عند المشتري نقد. الشرط الأول أن لا يكون عند المشتري نقد. والشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب، يعني يريد أن يتفكه، ليس إنسانا لا يهمه أن يأكل تمرا رطبا، بل نفسه تشتاق إلى الرطب، فهو بحاجة له. والشرط الثالث أن يكون في خمسة أوسق فما دون، أو فيما دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع، فإن زاد عليها فإنه لا يجوز. الشرط الرابع أن يكون الرطب في خرصه بمقدار ما يؤول إليه مساويا للتمر، بمعنى أن نقول هذا الرطب إذا يفس يأتي منه 100 صاع ويبدل بكم؟ 100 صاع بدون زيادة، يعني نكون خرص الرطب بما يؤول إلى تمرا مساويا للتمر الذي دفع. الشرط الخامس أن يأكله رطبا، يأكله من؟ المشتري رطبا، فلو تركه حتى أتمر بطل البيع، اللهم إلا أن يدعه لعذر كأن يحال بينه وبينه، هذا يعذر فيه. فبهذه الشروط الخمسة يجوز بيع الرطب بالتمر، وإذا لم توجد هذه الشروط الخمسة فإنه لا يجوز. العنب كالتمر، العنب كالتمر لأن الناس يحتاجون إلى التفكه فيه، أما الزرع فلا، لأن الزرع مهما كان سوف يتحول إلى حب، ولا ينتفع به قبل أن يكون حبا. نهى عن ذلك كل متفق عليه. في هذا الحديث من الفوائد: أولا أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر كذا، ولا فرق بين أن يكون الرطب على رؤوس النخل أو إيش، أو قد فرف وجني، ويستثنى من ذلك ما أشرنا إليه من العرايا. طيب، في العرايا ذكرنا 5 شهور، ونزيد شرطا سادسا وهو أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان قد جني فإنه لا يصح، لابد أن يكون على رؤوس النخل لأجل أن يجنيه شيئا فشيئا. طيب، يستثنى من هذا العرايا لثلاث سنت على ذلك الشرط. يستفاد من هذا أيضا مراعاة تجنب الربا ولو على وجه بعيد، لأنه حرم بيع الرطب بالتمر والزبيب بالعنب وكذلك الزرع بالحب. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس فيما يشترط فيه التماثل. أولا، وإن لم يكن على الوصف الذي ذكر في الحديث، فلو فرض أن لدينا تمرا طريا لكنه ليس رطبا، وتمر آخر يابس، فإنه لا يجوز بيع هذا بهذا. لماذا؟ لأن ذلك سوف يختلف في الكيل، فإن كيل الرطب ليس ككيل اليابس. طيب، ثم قال المؤلف: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ايش يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر. جملة يسأل حال من النبي، يعني حمل سمعته مسؤولا يسأل عن بيع عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه 5، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحافظ. اشتراء الرطب بالتمر من باب شراء الربوي في جنسه، ومعلوم الاختلاف بين الرطب وبين التمر وأنه لا يمكن فيهما التساوي. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الرطب إذا جف ليس سؤال استخبار. لماذا؟ لأنه يعلم ذلك، لكنه سؤال تقرير للحكم وإشارة إلى العلة، وهو أن ذلك لا يجوز لأن الرطب ينقص إذا جف. وعلى هذا فنقول بيع الرطب في التمر لا يجوز، والعلة أنه ينقص إذا جف، وبيع الرطب بالتمر وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي، والتساوي هنا معدوم. حتى لو أن الرطب خرس بما يؤول إليه تمرا مساوي للتمر الذي بيع به فإنه لا يجوز، وذلك لأن الخرس ظن وتخمين والمشترط العلم اليقين. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة الدقيقة. ومن فوائده حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الحكم بالعلة، وقرن الحكم بالعلة له فوائد، منها طمأنينة المكلف، فإن الإنسان إذا بين له الحكم بعلته ازداد طمأنينة. ولا شك أن المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال، لكنه يزداد. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان إذا قرن له الحكم بالعلة ازداد طمأنينة. ومن فوائدها، من فوائد قرن الحكم بالعلة، بيان سمو الشريعة وأن أحكامها مبنية على حكم وأسرار. ولكن هذه الأحكام المبنية على الحكم والأسرار قد تكون حكمها وأسرارها معلومة، وقد تكون مجهولة، لأننا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وليس كل حكم حكم الله به ورسوله نعلم حكمته لأننا قاصرون. فلذلك كان ذكر الحكم العلة، كان ذكر علة الحكم مبينا لسمو الشريعة وأن لها في أحكامها أسرارا وحكما عظيما. ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم إمكان القياس، إمكان القياس، بحيث يلحق بهذا المنصوص عليه ما يساوي في تلك العلة، ما يساوي في تلك العلة. فإن قال قائل: إمكان القياس حاصل وإن لم تذكر العلة، فالجواب أن الأمر كذلك، ولكن لا شك أن العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة. العلة المستنبطة قد تكون هي المرادة للشارع وقد لا تكون، لكن العلة المنصوصة لا شك أنها هي المقصودة للشارع فهي أقوى. ثم إن العلة المنصوصة يقوى الإنسان على الحاق المسكوت عنه بالمنطوق إذا شاركه في العلة، بخلاف العلة المستنبط. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هذه العلة استفدنا منها فوائد عظيمة، وهي أن كل ما يحزن المسلم فإنه منهي عنه، ويكون ذكر هذا الحكم المعلل كذكر المثال لهذه العلة العامة، فكل ما يحزن أخاك المسلم فإنك منهي عنه، وكل ما يسره فإنك مأمور به، وإن لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه. فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به، كما أنك منهي عن كل ما يحزنه. ومن فوائد الحديث أن هذا الحكم أعني بيع الرطب باليابس من الربويات إذا كان من جنسه عام، في التمر بالرطب وغيره. وعلى هذا فيكون بيع الحب الرطب بالحب اليابس غير جائز، لأنه سوف ينقص إذا جف. نعم نعم. 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 هذا مما يحتج به عليه. أي لا. أي نعم. هذا حجة قوية عليه. لأن الزبيب كان طعام في عهد رسول الله. نعم.
طيب التمر الرطب إذا كان مجدود وهذا يحتاج
لا، هم يقولون إذا كان مشهود فإنه يستطيع هذا أن يبيعه، يشتري بدراهم، يعني يبيع التمر اللي عنده مثل ما قال رسول الله الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا. أما اللي في النخلة فهو سوف يأخذه شيئا فشيئا. نعم نعم. ايش
يتناجى
اثنان دون الثالث؟ ايش يتناجى اثنان دون الثالث؟ هل نقول ان هذا لا يحتمل الثالث فلا شيء عنه؟ اي نعم اي نعم. يعني مثل لو انسان يطالع وعنده اثنين يتناجون ما يهم. نعم. ان كان كرما هذا يحتمل الحقيقة، أن هذا يحتمل أنه من تفسير رسول صلى الله عليه وسلم أو من تفسير الصحابي. فإن كان من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دليل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه والإرشاد أيضا، لأن الرسول قال فإن الكرم قلب المؤمن، فمثلا من باب التأدب في اللفظ فقط. السؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا العنب كرما فإن الكرم قلب المؤمن. نعم هذا السؤال. نعم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا درس جديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا يقول فيه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أنه يوجه إلى شخص طلب الكف عن شيء معين على وجه الاستعلاء. فقولهم طلب الكف خرج به ايش؟ الامر وما ليس بامر ولا نهي، الاباحه، لان الامر طلب الفعل والاباحه لا يطلب فعل ولا كف. وقولهم على وجه الاستعلاء خرج به ما كان على وجه المساواه او كان على وجه الادنى، بمعنى أن الأدنى يوجه النهي إلى الأعلى. فالأول يسمونه التماس، كقول الزميل لزميله مثلا لا تشوش عليه. وإذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء وسؤال وما أشبه ذلك. ومعلوم أن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي إلى أمته من باب طلب الكف على وجه الاستعلاء، لأن أمره مطاع عليه الصلاة والسلام، ولكنه أشد الناس تواضعا للخلق وللحق. قال: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسره بقوله يعني الدين بالدين، ولكنه تفسير لا يوافق ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ الكالئ يعني المؤخر، بالكالئ بالمؤخر. وهذا الحديث كما ترون أولا إسناده ضعيف، وثانيا ليس على إطلاق ولا عموم، وإنما يشمل صورا معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحذور الشرع، وله صور، منها بيع الدين بالدين على الغير، مثل أن يحضر إلي شخص ويقول: أنت تطلب فلانا 100 صاع بر، بعني إياه في 200 قيال أسلمها لك بعد سنة. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أولا لأنه بيع دين في ذمة الغير، قد يقدر على استلامه وقد لا يقدر، وثانيا أن فيه ربحا فيما لم يضمن، فيه ربحا فيما لم يضمن. وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف ربح ما لم يضمن؟ لأن الدين الذي في ذمة الغير لي لم يدخل في ضماني. متى يدخل في ضماني؟ إذا استلمت. ومن المعلوم أنني إذا بعت مؤجلا فإنه سيزيد ثمنه، لأنه ليس بيع المؤجل كبيع الحاضر، وحينئذ بعت ما لم يدخل في ضماني، وبعت ما يكون مشكوكا في القدرة عليه. هذه صورة. كذلك أيضا من بيع الدين بالدين أن يكون عند شخص لي 100 درهم، أن يكون له لي عنده 100 درهم، فتحل 100 ويأتي إلي ويقول: ما عندي شيء، ما عندي شيء. فأقول: نجعل 100 ب100 صاع إلى سنة. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما قلنا سوف يربح فيما لم يضمن، سوف يربح فيما لم يضمن، لأنه ليس ثمن الحاضر كثمن المؤجل. ف100 صاع بر ب100 درهم مثلا، الذي في ذمتي 100 درهم وأنا بعته ب100 صاع بر، يمكن لو بعته بحاضر لا أحصل ب100 درهم إلا كم؟ إلا 90 صاعا، والآن أنا بعته 100، فربحت فيما لم يضمن، ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بهذه الحيلة، قلب الدين على المدين بهذه الحيلة. كيف ذلك؟ لما حل الأجل 100 درهم جعلناها 100 صاع إلى سنة، فحلت السنة وليس عنده بر، سأقول تكون 100 صاع شعير مثلا، أو أقول بعت 100 صاع بر تكون 120 درهم، وحينئذ يؤدي إلى إيش؟ إلى قلب الدين، ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقد يكون أيضا من صوره أن يبيع الإنسان ما في ذمة الغير المعسر على شخص آخر بدراهم أقل، ففي ذمة هذا الفقير لشخص 1000 درهم، فيأتي إنسان ويقول بيعه علي 500 درهم وأنا وحظي مع هذا الفقير، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه أولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض، والثاني بيع شيء لم يدخل في ضماني، والثالث أنها شبيهة بالميسر. كيف الميسر؟ الميسر لأن هذا الذي اشترى هذه 1500 إن قدر عليها فهو غانم، وإن عجز فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر. فقاعدة الميسر كل عقد يتضمن إما الغرم وإما الغنم. وعلى هذا نقول هذا الحديث إن صح يجب أن يحمل شو عليه؟ على ما دلت النصوص على من، لا على كل دين بدين. طيب، وبناء على ذلك، لو اشتريت منك 100 صابر ب100 درهم ولا حضرنا لا الدرهم الدراهم ولا البر، فإن ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس به، لأن كل منها غير مؤجل بل هو حاضر وليس فيه محظور إطلاقا. وعمل الناس الآن على هذا، يجي الإنسان يشتري من شخص طعام رز أو سكر أو قر أو اللي هو بدراهم لا يسلمها له في الحال، فهو بيع دين بدين لكنه جائز، لأنه ليس فيه محذور، ليس فيه محذور إطلاق، لا جهالة ولا غرر ولا ربا. والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه، وهذا لم يقم الدليل على منعه، لأن الحديث هذا ضعيف، ولأنه يصدق ولو بصورة واحدة، يعني إذا صدق النهي ولو بصورة واحدة كفى. وعلى هذا نعم كفى، لأن لدينا أدلة تدل على أن الأصل هو الجواب، فإذا صح الحديث حمل على الصور التي يعلم منعها بالأدلة الأخرى. طيب، هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسعر يومه إذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض أو لا يجوز؟ مثاله رجل عنده 100 صابر، فجاءني شخص وقال بيعها علي 100 درهم في قيمتها الحاضرة بدون أي ربح أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز لأن هذا ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، ومنهم من قال بالجواز، لكن إن قدر على قبضه تم البيع، وإلا فلهم الرجوع، وإلا فله الرجوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان فيما لو كان المطلوب في بلد آخر، لو كان المطلوب في بلد آخر وجاء شخص من أهل البلد الذي فيه المطلوب واشترى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه ربا النسيئة، فهنا قد يحتاج إليه، لكن بشرط إيش؟ أن يكون بسعر يوم لئلا يربح فيما لم يضمن. فإن قال قائل هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ منها عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. الجواب أن هذا لا يرد، لأن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرق، وبيع الدراهم بالدنانير ولو كان حاضرا بحاضر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. أما صورتنا التي ذكرنا فهي بيع شيء بآخر لا يجري بينهما ربا النسيئة، ولكن لا شك أن الاحتياط الأخذ في القول الثاني وهو أن لا يبيعه حتى يقبضه، لأنه إذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديونا لا يرجع حصولها، ويكون هذا من باب إيش؟ من باب الميسر، وربما يبيعون ديونا يرجع حصولها لكن بربح. وكل هذه من المحظورات الشرعية، فالأولى والاحتياط الأخذ بالمنع، وأن لا يبيع الإنسان دينا في ذمة غيره حتى يقبضه. نعم. ثم قال المؤلف باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. نعم. فوائد الحديث ذكرناها فيما ذكرنا من الصور، إن الحديث ليس على إطلاق فيه صور جائزة وفيه صور ممنوعة لكن بأدلة أخرى. وأما الباب الذي ذكرناه الباب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، بمعنى السهولة، وفي الشرع التيسير والتسهيل في أمر ملزم به، أن يرخص في أمر ملزم به في الأصل ويسهل فيه، هذا هو تعريفها الذي هو من أوضح التعريفات، وهذا هو المطابق للفظها اللغوي. فالرخصة شرعا التسهيل في أمر ملزم به، إما بتركه وإما بفعله. وقول في العرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة، أي معرات. معرات من أي شيء؟ معرات من النقد كما سيأتي في صورته. وبيع الأصول والثمار. الأصول ضد الفروع، والأصل في كل مكان بحسبه، فعندكم في الفرائض أصول المسائل أليس كذلك؟ وعند في أصول الفقه الأصول، كذلك في علم العقائد يقال الأصول، بل حتى في الفقه يقال الأصل في كذا قوله تعالى، أي الدليل الذي يعتمد عليه. والمراد بالأصول هنا المراد بها الأراضي والعقارات والأشجار. الأراضي والعقارات من الدور وما أشبهها والأشجار، وهذه أصول، أصول للثمرات التي يحصل عليها منها. فالأرض تؤجر وتستغل، والأشجار فيها إيش؟ الثمار، والدور ونحوها فيها الإيجار والاستغلال. وأما الثمار فهو جمع ثمر، وهو ما يحصل من ثمر النخل والعنب ونحوه. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. رخص بمعنى سهل من اي شيء؟ من المنع، لان الاصل في بيع الرطب بالتمر التحريم، ولكنه رخص في العراج وسهل. قال أن تباع بخرصها كيلا، تباع بخرصها كيلا. الضمير في تباع يعود على الرقب، على الرقب. وسميت عرية لأنها عرف عن النقد، إذ أنها بيعت بماذا؟ بتمر. ولهذا قال بخرصها كيلا. كيف قال كيلا؟ لأن التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل. ما تأتي تقول أعطني كيلو تمر، تقول أعطني صاعة أو مدة تمر، يكال بالمكيال. طيب، إذن نقول هذه سميت عرية لأنها عرف عن النقد، ما فيها دراهم، بل هي تمر بتمر، لكن هذه رطب وهذه تمر يابس. قوله بخرصها، الخرص معناها التقدير، التقدير والتخمين، ولا بد أن يكون من عالم به، لا بد أن يكون الخرص من عالم به، لا من أي واحد من الناس، لأنه فن يعرفه أصحابه. ولا يصح أن يكون الخرص من أي واحد. يقولون إن شخصا من الناس كان عاملا على الزكاة وكان خرصه ضعيفا وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة، فوقف تحت جذعها نخلة، وإذا هو قد خرص واحدة قبلها، قال احنا خرصنا هذه 200 وزنة، هذه نبي نخليها 400 وزنة لأنها يعني نشيطة، فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة تفحل ما فيها ثمر إطلاق، لأن هذا الرجل ليس يعني ما هو يناظر. فلا بد أن يكون الخارص خبيرا، ليس كل إنسان يخرص. فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة العراية فلا بد أن يأتي شخص خبير يقال له كم تخص هذه الثمرة إذا يبت. قال أخصها بمئة صاع، تباع بكم؟ بمئة صاع. قال أخصها بخمسين، تباع بخمسين. وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطبا؟ الجواب لا، لأن وقت كونها رطبا كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا، فإنها إذا يبست سوف تنقص. طيب خذ هذا قيدا، وهو أن تباع بإيش؟ بالخرص، فلا يجوز أن تباع جزافا. طيب لو قال أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من التمر، ها؟ لا يجوز. طيب أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البر، الصبرة يعني الكومة من البر، يجوز؟ يجوز، لكن بشرط التقاضي. لماذا يجوز؟ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيه مساواة. طيب ثم قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. طيب رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، هذا بيان للخرص هل تخرص رطبا أو تخرص تمرا، تبين أنها تخرص تمرا. إذن تخرص لما تؤول إليه تمرا. قال يأكلونها رطبا لأنه إذا لم يأكلوها رطبا سوف تتحول إلى تمر، وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به، فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العرايا. خذ هذا قيدا آخر، وهو أن تؤكل تمرا، أن تؤكل رطبا، نعم أن تؤكل رطبا فإن أخيط حتى يدفت بطل العقد، لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع رطب التمر تزور. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. نعم رخص، نعم دقيق، في بيع العرايا إلى آخره. كل هذه الأصال كما ترون لكلمة رخص، وذلك لأن الأصل المنع والتحريم. قال في بيع بخرصها من التمر أي بما يساوي خرصها من التمر، وهي تخرص تمرا، فيقدم المشتري يقدم 100 صاع من التمر، إذا كان خرص هذا الرطب تمرا يكون 100 صاع، ولا بد من التساوي بالكيل المعلوم والخرص. طيب يقول فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، أو هذه للشك من الراوي، فيما دون أي فيما أقل من 5 أوسق. الأوسق جمع وسق وهو الحمل، وسمي وسقا لأنه يوسق أي يشد ويربط، وهو أي وسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث الآن في شك هل هو في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق، وهنا 3 صور: أن تكون في أقل، أن تكون في أكثر، أن تكون في 5. أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله، وأما ما هو أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه، وأما ما كان 5 أوسق فهو محل شك، فهو محل شك. وما هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة في مثل هذا أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن، والشيء المتيقن في هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، هذا هو الأصل. فتبقى 5 مشكوكا في جواز بيعها فيها هل تجوز أو لا، والأصل الأصل من. وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث، أن تكون فيما دون 5 أوسق كذا. طيب الشروط كم صارت الآن؟ من أين تؤخذ؟ الأول قال أن تباع بخرص، الثاني أن يأكلوها رطبا، الثالث أن تكون فيما دون 5 أوسق. طيب دقيقة، الرابع التساوي بين الرطب والتمر، لكن بما يؤول إليه الرطب، يعني ما نخصها ونقول مثلا 190، لا بد من التساوي. الخامس أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز. لو قال أنا لا يهمني أنا أكل تمرا أو أكل رطبا، نعم قلنا إذن لا حاجة إلى أن تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجا إليه. طيب السادس أن لا يكون عنده نقد، أن لا يكون عنده نقد يعني ما عنده فلوس، هكذا قال العلماء، ولعل مرادهم أن لا يكون عنده عوض غير التمر، لا يكون عنده عوض غير التمر، بمعنى أنه إن كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بتمر. السابع التقابض، التقابض بين الطرفين. ولكن كيف يكون؟ أولا، ما هو الدليل على شرط التقابض؟ الدليل على ذلك أن الأصل في بيع التمر بالتمر أن لا أنه لا بد فيه من الشرطين، التساوي والتقابض. التساوي هنا عرفنا أنه رخص فيه، والتقابض لم يرخص فيه، فيبقى عيش يبقى على الأصل. وعلى هذا فلا بد من التقابض. وكيف يكون التقابض؟ قال العلماء: أما في النخل فبالتخليع، وأما في التمر فبالكيل. الكيل والأخذ. التمر مبذول من البائع ولا من المشتري؟ من المشتري. لا بد أن يكال ويستلمه البائع. الرطب قبضه بالتخلية. كيف بالتخلية؟ أن يقول البائع للمشتري: هذه النخلة وثمرتها لك، يخلي بينه وبينه، يخلي بينه وبينه. طيب، الشرط الثامن أن تكون على رؤوس النخل، أن تكون على رؤوس النخل، لأنه هكذا جاء في الحديث: على رؤوس النخل. فإن كانت قد رزت فهل تجوز أو لا تجوز؟ الجمهور أنها لا تجوز، لأن الفائدة التي من أجلها رخص فيها تزول، إذ أنه رخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري إيش؟ رطبا شيئا فشيئا. لكن ينزل له أربعة أوسق رطب ما يستفيد. قال بعض الناس: ربما يكون عنده ثلاجة ويستفيد. يقول: بدل من أنه يخليه في الثلاجة ويخطر عليه الكهرباء، وربما تفسد الثلاجة أو يطفي الكهرباء ويفسد عليه التمر، يخليها على رؤوس النخل، أحسن وأولى. لهذا هذا الشرط لا بد منه، أن يكون على رؤوس النخل. فإن قال قائل: طيب، إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كفاعا مثلا، واشترى به رطبا يؤول إلى فاع إذا صار تمرا، من أجل أن يقدمه إلى ضيوف عنده، فهل ترخصون له في ذلك؟ أما في الصورة؟ يعني إنسان عنده ضيوف الآن، محتاج إلى مقدار فاع من الرطب، وليس عنده دراهم لكن عنده تمر، فذهب إلى صاحب الدكان واشترى منه بهذا التمر هذا الرطب، هل تجيزون ذلك أو لا؟ نقول: قال على رأي جمهور العلماء لا نجيز، على رأي جمهور العلماء لا نجيز، لأنهم يشترطون أن يكون على رؤوس النخل. ولكن لو قال قائل: إن اشتراطه على رؤوس النخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذه شيئا فشيئا، أما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا بأس به، لا بأس به، لا سيما إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطبا. أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فصارت الشروط الآن ثمانية. وفوائد الحديث خليها في الدرس القادم لأن أتوقف على أسئلة. نعم. لا، ليس بشرط. لو باع سكري مثلا بشجر ما في بأس. نعم. أي ما يظهر الجوز، لا، لا بد من التساوي ولا اختلف النوع. نعم.
إذا خمسة أوسق إلا
اي نعم ما في معنى ما دام دون خمسة اوسق سواء قلب دون او كذا ظاهر الحديث هكذا. نعم شاف ما هو قلنا على رطب النخل ها نعم هذا لا بأس ما في مال ما دام انه ما تحول الى تمر في رؤوس النخل لانه ربما ياخذ مثلا كميه على انه سياكله ولكن ما حصل ان ياكله اي ده بس. نعم خالد
وإذا كان صاحب الثاني تضرر بدخول هذا
المشتري إلى بستانه
كل حين
يأخذ
نفس
النخل فقال قل بجميع الوزن ما يحصل ما ينفع. نعم هو راض به هو عارف من هذا المشتري ما اشتراه إلا بجده يبي يجني كل يوم بيوم. نعم إلا أي ما في مال ما في مال أنا أهدي ويبيع ليش قال نعم نعم مهند هذا سلمك الله يكون إن شاء الله في الفوائد. نعم ايش ما بدنا زين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من الفوائد أولا الدلالة على ما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب التيسير وهذه مأخوذة من عدة نصوص منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج فلما شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز شرائه لماذا التمر فالمشقة تجب التيسير. ومن فوائد الحديث الدلالة أيضا على القاعدة العامة أن الدين الإسلامي لم يكن فيه حرج لا في العبادات ولا في المعاملات فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من قواعد الشريعة أن يتيسر أن ييسر له الأمر ولكن التعذر لا بد أن يتحقق. طيب ومن فوائدها من فوائد الحديث ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح دون الضرورة يعني أن القاعدة في المحرم أنه لا يباح إلا عند الضرورة بشرط أيضا أن تنتفع ضرورته به. وقد مر علينا هذا أن المحرم يجوز للضرورة وأن تندفع الضرورة به فالشرط الأول للضرورة أن لا يوجد مباح سواه. الشرط الثاني أن لا يمكن اندفاع الضرر بدون فعل الشرط الثاني أن تندفع ضرورته به فإن لم تندفع ضرورته به فإنه لا يحل. ولهذا حرم التداوي بالشيء المحرم لماذا؟ لأنه لا ضرورة إليه لجواز أن يشفى المريض بدونه ولأنه لا تتيقن أو لا يتيقن زوال الضرورة بتناوله فالشيطان كلاهما مفقودان في التداوي المحرم. المهم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم بل التي دل عليه القرآن أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة إذا اندفعت الضرورة به دليله قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم أتموا إلا ما اضطررتم إليه. لكن قال العلماء: ما كان محرما تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح، فإن الحاجة تبيح. وذكروا ذلك أشياء، منها مسألة العراية. مسألة العراية لا يجوز بيع الرطب بالتمر، كما في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب، عن اشتراء التمر أو الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. لكن في العراية أجاز الشارع اشتراء الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن منع بيع الرطب بالتمر خوفا من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل، خوفا من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل، إن الناس يتدرجون فيقولون: إذا جاز البيع بالخرف في الرطب بين مع التمر فليجز أيضا في التمر مع التمر، وحينئذ يقعون في الربا. فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل أباحه الشارع للحاجة إليه. ومن ذلك تحريم الحرير على الرجال، فإن الحاجة تبيح، الحاجة تبيح. الحكة لصاحب الإنسان يجوز أن يلبس حريرا لأجل أن يخف عنه. ومن ذلك تضبيب الآنية بالفضة تبيحه الحاجة. لماذا؟ لأن أصل تحريم هذا خوفا من أن يتدرج الإنسان منه إلى أن يتخذ إناء كاملا من الفضة ويستعمله في الأكل والشرب. فتحريم التضبيب بالفضة تحريم إيش؟ وسائل. فأباحته الحاجة. وليش ما نقول الضرورة؟ بإمكانه أن يشرب إناء آخر، وبإمكانه أن يضبب بحديد أو برصاص أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا تحريم نظر وجه المرأة الأجنبية، فإنه من باب تحريم الوسائل، وسيلة إلى إيش؟ إلى الزنا. ولهذا جاز النظر إليه للحاجة كالخطبة، فإن الخطيب يجوز أن ينظر إلى وجه المخطوب، ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية نجا، لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته ليس ضرورة، إذ يمكنه أن يوكل من ينظر إليها من النساء الثقات. طيب، إذن القاعدة هذه لها عدة صور، وهي: ما كان محرما تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح وإن لم يضطر إليه. من فوائد الحديث جواز العراية في ثمر النخل، جواز العراية في ثمر النخل، لقوله في حديث أبي هريرة: في خرصها من التمر. وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب، فيكون الإنسان محتاجا إلى التفكه بالعنب فيشتريه بالزبيب، أو إلى التين الرطب فيشتريه بتين اليابس؟ نعم، اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز القياس، لأن لدينا حديثا عاما نهى عن بيع المزابنة، نهى عن بيع المزابنة. واضح؟ استثنى منه العراية وهذا تخصيص، فيبقى العام على عمومه وتخرج منه صورة ايش؟ التخصيص، وهي العراية في التمر. أما غيرها فلا يجوز. قالوا ولو جازت العراية في غير التمر لجازت بين الحب والزرع، والحب والزرع ما يجوز، يعني لا يجوز الإنسان أن يشتري زرعا بحب وهو يريد سنبلة، انتبه. وهذه الصورة ممنوعة في الاتفاق فيما أعلم، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز العراية في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن الخرص، مما يتفكه به ويمكن الخرص. واستدل لذلك بأن الشريعة مضطردة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، مضطردة ما فيها تناقض. وإنما ذكرت العراية في التمر لأن هذه هي المعاملة التي كانوا يفعلونها. العنب ليس كثيرا عندهم، ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام وغيره، والتين كذلك. المدينة أكثر ما فيها التمر، فلهذا جاءت العرية بذكر التمر لأنه الكثير ما عندهم. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا القول هو الصحيح. وأما النقد في مسألة الحد بالزرع فلا نقد، ما في نقد. لماذا؟ لأن الحب في السنبل خفي ولا يمكن خصه، ولهذا لم تأتي السنة بخرص الزروع على أهلها لإخراج زكاتها. السنة جاءت بخرص ثمار النخل، أما الزروع فلم تأتي به، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة فيها. وعلل ذلك بماذا؟ بأنه لا يمكن الإحاطة به، إذ أن الحب محفوف بقشر، والقشر عليه عود يسمونه عندنا السفع، لهذا ما يمكن أن نقيس الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرصه، لا يمكن أن نلحق به ما كان مستورا بقشوره. طيب، من فوائد الحديث التضييق في مسألة العراية بأن تكون فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدة أو في صفقات متعددة؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه شرط في الصفقة الواحدة، ومنهم من قال إنه شرط في الصفقات كلها. وبيان ذلك: رجل عنده عائلة كبيرة، عنده عائلة كبيرة يحتاج إلى عشرة أوسق، فاشترى من فلاح ثلاثة ومن فلاح ثلاثة ومن فلاح أربعة، كل صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة أوسق لكن مجموعة عشر، فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو المعتبر حاجة الإنسان ويشتري ما زاد على الخمسة أو الخمسة فما زاد بصفقة أخرى؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. فقيل ما تشتري الإنسان دون خمسة أوسق لم يشتري أكثر، لم يشتري أكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة الواحدة. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان عائلة كبيرة أو كان رجلا من ضيافه يخشاه الناس واحتاج إلى أكثر من 5 أوسق لكن اشترى من عدة بائعين فإن ذلك لا بأس. والدليل أن الرجل لو اشترى دون 5 أوسق ثم أكلها هل يشتري أخرى أو لا يشتري؟ يشتري. إذن فالمدار على الحاجة، المدار على حاجة، لكن لا تبلغ 5 أوسق في كل صفقة، في كل صفقة. طيب، ومن فوائد الحديث أن العبرة في حاجة المشتري، أن العبرة في حاجة المشتري، فإذا كان المحتاج البائع فهل نراعي؟ إذا كان محتاج البائع صاحب البستان هل نراعيه ولا لا؟ لا يراعى. صاحب البستان يريد تمرا، عنده عمال ما يأكلون للتمر، ما يشتهون الرطب، وهو ما عنده، طيب وهو ما عنده الآن، ما عنده التمر، قلنا له اصبر حتى يتم. قال هؤلاء العمال يجوعون، يبي يتمر بعد شهرين، أقول انتظروا مشكل، فأنا محتاج. فهل نقول إن الشرع إذا أجاز للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفكه بالرطب فإجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفكها من باب أولى؟ ولا واحد منكم يقول هكذا؟ ها؟ بس هذا العمال ما أعرف الرطب. ها؟ طيب حتى هذا نقول بيع، إذا كان المشتري محتاج للرطب نقول بيع التمر واشتري الرطب. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم، وكنت أظن أن تكونوا على قولين كعادتي، لكن سبحان الله هذا إجماع منكم على أنه ما يجوز. زين الحمد لله، إذن فيه علماء الحمد لله. العلماء اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال إن هذه مسألة خرجت عن القياس وخرجت عن العموم فلا نتعدى بها النص، عرفتم؟ والحاجة في الحديث لمن؟ المشتري، فلا نتعدى النص. ومنهم من قال إن الشارع لا يفرق بين حاجة المشتري أو حاجة البائع، وإذا كانت تجوز للمشتري من أجل التفكر بالرطب فجوازها للبائع من أجل حاجته للتمر من باب أول. نعم، والمسألة لا شك أنها تعارضها المعنيان أو تجاربها الدليلان، دليل القياس الذي قد يكون جليا أو مساويا، ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التخصيص، فيما ورد فيه التخصيص. طيب، على كل حال فيها قولان، وما دمتم أنتم الآن عندكم قولان في هذه المسألة فهذا ما أقوله لكم. طيب زين، والله أنا متردد فيها، متردد، قد نقول إن هذه المسألة خرجت عن العموم وعن القياس ويقتصر فيها على ما ورد به النص، وإن كان هذا ستنقضونه علي في مسألة العنب والتين. المهم وقد أقول بأن الرخصة يستوي فيها البائع والمشتري، والإرادة اللي أوردته صحيح، يعني فيه لا شك أنه قد يكون إن البائع هذا صاحب النخل محتاج إلى تمر، يحتاج إلى تمر، عمال عنده لو دعي، أما هو محتاج ولا هم محتاجين العمال، يمكن لو أعطاهم الرطب يبدأ العامل يأكثر رطب جميع ما ولا يبالي، لأن الرطب لين، نعم، وذا عامل تعبان ويأكل الكثير، ولو جيت تمرة فيها يبوسة يقدر ينضاخ شوي، نعم، حتى يخف الأكل عليه. على كل حال إن هذه الحاجة واردة. لا من هي أقوى، لأن التمر التمر ما في فرق، بس هذا طيب وهذا رجل. طيب المهم تعرف هذا الخلاف الآن، وأن كل واحد من القولين له معنى يجذبه. طيب فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، وهذه قاعدة معروفة في الفقه، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. من يعرف مأخذها؟ فرجعنا إلى الظن صح، اعتبار الحرف وهو أمر ظني من أجل تعذر إيش اليقين، وهذا أمر مضطرد أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، كذا ولا لا؟ ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك، وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التدبر بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن،